أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المسألة 42، وكان الكلام تحديدا في آخر المسألة، حيث أفاد الماتن بأن من كان عليه غسل جنابة واجب، ومثلنا له بمن استيقظ بعد الفجر وقبل الشروق، فتجب عليه الصلاة ويجب عليه الاغتسال مقدمة لتحصيل الطهور. وانحصر الاغتسال في كونه ارتماسيا لعدم إمكانية الغسل الترتيبي في الفرض. تقدم في صدر المسألة بأن الوظيفة تنتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا، كما في نهار شهر رمضان مثاله الأبرز. في القسم الثاني من المسألة كان الحديث عما لو كان الصوم صوما استحبابيا أو كان واجبا موسعا كقضاء شهر رمضان مع بقاء مدة لشهر رمضان الآتي بناء على وجوب القضاء قبل الإتيان، قبل مجيء الشهر، وإلا فهو موسع إلى أن تتضيق العبادة، ظهور أمارات الموت. يقول الماتن وجب عليه الغسل وبطل صومه، وظاهر العبارة أن الصوم يبطل بمجرد إيجاب الغسل ولا ينتظر بطلانه الامتثال أي الارتماس الفعلي في الماء. هذه النقطة صارت محل البحث، وعلى أساسها اختلفت الأنظار في التعليق على المتن. وقد اكتفى سيد المستمسك رضوان الله عليه في المقام بالقول بأن بطلان الصوم في المقام لعدم الأمر به، بعد أن كان الأمر بالاغتسال فعليا. وذهب المحقق النائيني ومن تابعه إلى الفتوى بالبطلان بمجرد الأمر الفعلي بالاغتسال الارتماسي، فحتى لو عصى ولم يغتسل ارتماسا لا يمكن تصحيح صومه في ذلك اليوم. أما السيد الخوئي رضوان الله عليه فقد وافق في بداية كلامه كلامهم واستظهر ذلك وعلله بامتناع الأمر بالصوم المشتمل على الاجتناب عن الارتماس، لأن الصوم هو مجموعة تروك بالنية، واحد من هذه التروك ترك الارتماس بناء على أنه مفطر. كل الكلام هكذا. إذ بعد فرض فعلية الأمر بالارتماس الذي يتوقف عليه الاغتسال، مش مقدمة وذي المقدمة، توقف عيني باعتبار أن الاغتسال وإن كان كأمر مطلق هو أعم من الارتماس والترتيب، لكن الأمر الفعلي بالفعل حيث ينحصر مصداق الامتثال في الارتماس، لم يعد سوى الارتماس. جيد. قال: لاستحالة الأمر بالضدين. ثم تنبه فورا إلى أن الأمر بالضدين بنحو الترتب لا مانع منه، فأفاد في دفع هذا الإشكال المضمر أن الترتب في المقام لا يمكن تصحيح الأمر بالصوم به. لماذا؟ لأنه حقق في الأصول وحققناه. يقول: أن الترتب إنما يصح في ضدين لهما ثالث، أما الضدان اللذان لا ثالث لهما فلا يصح الأمر الترتبي بالنسبة لهما. وسر عدم صحته أن عدم المأمور به بالأمر المطلق يلازم مصداق الأمر المقابل، مثل الحركة والسكون، ومنه حالة النقيضين. فيكون الأمر بالضد المقابل أمرا بتحصيل الحاصل، والأمر بتحصيل الحاصل له. ومقامنا، كأنه يريد أن يقول هكذا، من هذا القبيل: إذ بعد فرض تعلق الأمر بالارتماس أي بالاغتسال، لما له مصداق إلا الغسل الارتماسي، كيف يمكن الأمر بالصوم المشتمل على ترك الارتماس؟ لأن معنى الصوم نيات قربة، هذا بحثناه في النية نحن، نيات قربة، نية ترك كل مفطر من المفطرات. يكفي القصد الإجمالي، إيه صحيح، لمن لا يعرف المفطرات تفصيلا، بأن يقصد ترك كل ما جعله الشارع في الشريعة مفطرا. فالصوم حقيقته ترك كل مفطر بالنية، يعني مجموعة تروك، كل واحد من هذه التروك بالنية، مشروط انضمام بعضها إلى البعض الآخر، المجموع مو الجميع، لأنه إذا نوى تكشي واحد ما بيكون صائم الإنسان، أنت بيكون صائم. إذا ضمن جميع التروك إلى نيته القربة لله عز وجل جيد، فيكون حينئذ الأمر بالارتماس المطلق نتيجة الغسل الواجب نقيضه ترك الارتماس، وترك الارتماس من مكونات الصوم، لأن الصوم هو ترك المفطرات بالنية، فالأمر بالصوم هو أمر بتروك من ضمنها ترك الاقتباس، وفي مثله لا يعقل التردد. طبعا هذا بحث مبنائي، في من المحققين من لم يقبل بهذا كبرويا عم نحكي، الآن مش مقامنا نناقش في المبنى الأصولي، هذا بحث التردد طويل عريض. ها؟ منهم من أنكر أصلا التردد كصاحب الكفاية، منهم من قال حتى في الضدين اللذين لا ليس لهما ثالث، منهم إلى آخره، مو مهم. يقول السيد الخوئي بعد تقريره هذا الكلام واستظهاره له، هذا استظهار عقلي طبعا مش استظهار من لفظ آية أو رواية، ولكن التحقيق خلافه. لماذا سيدنا؟ للنقاش في الكبرى أم للنقاش في الصغرى، يعني في المصداق؟ يقول لا، لا نقاش لدينا في الكبرى، النقاش في الصغرى، أي أن مقامنا ليس من مصاديق الضدين اللذين لا ثالث لهما. يرجى الانتباه يا إخوان، مطلب دقيق جد. أقرأ نص عبارته في التقرير، قال ولكن التحقيق جريان ترتب في المقام نظرا إلى وجود الضد الثالث، البحث صغروي، فإن ذاتي الارتماس وعدمه وإن كانا مما لا ثالث لهما، نقيض الارتماس وعدم الارتماس، إيه صحيح، لكن كلامنا الآن مو عن الارتماس مطلقا ولا عن عدم الارتماس مطلقا، الكلام في محل كلامنا هو عن ارتماس خاص متقرب به إلى الله، اغتسال يعني متقرب به إلى الله. وفي المقابل إلا أن المعتبر في الصوم ليس هو مطلق الترك، مطلق ترك الارتماس، بل خصوص الترك القربي، الترك مضافا إلى الله سبحانه وتعالى لفرض كون الصوم من العبادات، ومن الواضح أن الارتماس وتركه لله بينهما واسطة، وهو تركه لا لله. يعني نتصور إنسان يرتمس لله، وإنسان لا يرتمس لله، المغتسل يرتمس لله، تارك الارتماس متلبسا بالصوم تارك لله، في مصداق ثالث وهو أن لا يرتبس مطلق. ها؟ ويترك الارتماس لكن لا لله. هذا مو مصدق ثالث؟ ها؟ تارك الارتماس هكذا، أو متعمد ترك الارتماس لأنه يخاف إدخال رأسه في الماء، مش لله، هو مشكلة مو لله، قد يكون عصيانا مو لله. جيد، انتبهوا يا إخوان، مرة منشوف الارتماس مطلق ارتماس، في مقابله لا ارتماس مطلق، لا ارتماس سلم الكلي. مرة بتحكوا ارتماس لله، المأمور به هنا هو الارتماس لله بالغصر مو أي ارتماس، في مقابله سواء كان الارتماس مطلق ارتماس نظرنا إليه أو الارتماس لله كما هو في الواقعة المبحوث عنها هو المأمور به، في مقابله اللا ارتماس، اللا ارتماس له حصتان، الحصة الأولى ترك الفعل لله سبحانه وتعالى وهو مصداقه الصائب، هذا مش بس بده يكون تارك الارتماس، بيكون تارك البقية معه، بقية المفطرات، ولا ما بيكون ترك لله إذا وحده، ترك المشروط بترك البقية ولله، هذا المشروع مجموعة الدروك مش جميع الدروك. عندك ترك الارتماس اللي هو مو لله، واحد لا بده يغتسل مثل اللامبالي بالدين، ها؟ لا بده يغتسل ولا بده يصوم، ومش عم يرتمس جنابه، إما لذهول وإما عمدا لا يرتمس لأنه يبغض الارتماس، فهذه مو حصة ثالثة، هذه حصة ثالثة، غير الارتماس لله وغير ترك الارتماس لله. ما نصايم طبعا الثالث المصداق الثالث، اي نصايم تارك الارتماس مو لله، مو مع مو متلبس بنية الصوم، مولانا بس بدنا نصور حصة ثالثة، نحن شو خصنا بالإفطار الآن، عم نصور حصة ثالثة، هل ترك الارتماس متلبسا بالصوم اللي هو الحصة القربية من ترك الارتماس، هل هي نقيض للارتماس؟ ما في حصة ثالثة أو ليست نقيض للارتماس، حصة من حصتين نقيض. نقول الارتماس يقابله ترك الارتماس، ترك الارتماس له حصتان، ترك الارتماس وهو صائم يعني لله، وترك الارتماس وهو غير صائم يعني ليس لله، فتوجد حصة من ترك الارتماس ليست صوما. جيد، هذه الحصة التي ليست صوما موجودة أو غير موجودة؟ إذا كانت موجودة لم يعد مصداق النقيض منحصرا في خصوص ما كان لله، فلا يكون الأمر حينئذ بحصة من الحصتين وهو الترك لله من باب تحصيل الحاصل، لأن تحصيل الحاصل هو الذي يحصل تلقائيا ولا تستطيع أن لا يحصل، إذا لم تحرك فأنت ساكت. طيب، فما دام توجد حصة ثالثة، يقول السيد الخوئي ما دام توجد حصة ثالثة فلم يعد من الضدين اللذين ليس لهما ثالث، لأن النقيض له حصة ثانية هنا، إذا كان الأمر كذلك فالأمر بإحدى حصتي النقيض له وجه، كما لا يخفى له وجه. وإذا كان له وجه فالترتب لا يحتاج إلى دليل خاص يا جماعة الخير. إذا أمكن ثبوتا فهو واقعا إثباتا، لأن مقتضى سياق الأدلة تلقائيا أن كل موضوع فيه ملاك ومقتضي، ما لم يمنع منه مانعون يمنع اقتضاءه فهو يؤثر أثره. والمفروض أننا عقلا تصورنا الأمر المشروط، هذا معنى الترتب. فإذا كان التصوير ممكنا ثبوتا فهو واقع إثباتا بلا إشكال، ساعتها عدم القول بالترتب هو اللي بده قرينا بعد القول بإمكانه. طيب، فإذا شو النتيجة سيدنا؟ أقول النتيجة هي إمكان الترتب في المقام، يعني وقوع الترتب. والنتيجة نشطب على فتوى الماتة فنقول بأنه وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل ويصح صومه بالأمر الترتبي. كيف يعني؟ يعني إذا جنابه عصى الغسل ما صلى الصبح يا أخي ما بيبطل صومه هذا، لأنه استيقظ جنب بعد الفجر، فيكون الصوم صحيحا. إذا لا يبطل الصوم بمجرد الأمر بالغسل. هذا ما أفاده السيد الخوئي وقد أصحرت لكم به، ها، بشكل واضح جد. قد يقال في مقابل هذا الكلام إن المأمور به في المقام هو، أرجو الانتباه للإطارات، بمعزل بدها توصلنا لمكان ولا ما بدها توصلنا، لازم نسيرها. إن المأمور به في المقام بالأمر المطلق إذ لا يزاحم المستحب أو الموسع المضيق، إن المأمور به بالأمر المطلق هو حصة من الغسل، وهو الغسل الارتماسي في الماء قربة إلى الله تعالى. ها؟ جيد. هذا الأمر لا يجتمع بالفعل مع الأمر، انتبهوا يا إخوان، مع الأمر بترك الارتماس قربة إلى الله تعالى في نفس المرتبة لا يجتمعان. مو ممكن آمر يؤمر بالارتماس قربة إلى الله لاسمه غسل هنا في موردنا، ويأمر أيضا بترك الارتماس قربة إلى الله في آن واحد، وحيث يستحيل هذا الأمر ويمتنع فلا بد وأن نقول بمعزل عما قاله السيد الخوي ببطلان الصوم بمجرد الأمر المطلق بالغسل، إذ لا يجامعه الأمر بالصوم في رتبته. هذا ما قد يقال وظاهره صحيح، لكن إذا دققنا النظر في هذا الإشكال فهذا ليس إشكالا آخر غير إشكال الجمع بين الطلبين في الترتب. وقد أجيب عليه في قبرى بحث الترتب هذا الإشكال، حيث قلنا هناك وقال المحققون بأن الأمر بالمهم لا يزاحم الأمر بالأهم، ولو كان الأمر بالمهم أمرا مطلقا لورد الإشكال، لكن الفرض أنه مقيد عقلا بفرض عدم امتثال الأهم، وهذا الأمر ليس متأخرا زمانا عن الأمر بالأهم. الفرق بينهما هو إطلاق الأول وتقييد الثاني، هذا إذا في أهم ومهم، وإذا لا في أهم ومهم فهما مقيدان من الطرفين رح يصير. جيد، فعلى هذا الأساس هذا المقدار من الإشكال لا يضر في المقام، والسبب في أنه لا يضر هو أنه لا مانع من أن يكون الباني على عصيان الاغتسال الارتماسي، أنا مو مستعد دنيا برد أن أرتمس في ماء غير مسخن، ها من أول الصبح حتى لو ألف أمر إجا، مش لضرر، وإلا بس أعتبرت فعل الأمر وبينقل بالبحث كله، ها لا تجود نفسه بالاستبراء، ها فلم يخل وقت من الأمر المقيد أبدا، وعلى هذا الأساس الأمر موجود بالثاني من أول، الأمر موجود من عند التشريع موجود، ها صار فعلي الآن، فأنت مأمور الآن بالأمر المقيد، إذا لم تمتثل الاغتسال الارتماس فأنت مأمور بالصوم. هذا معنى الأمر الترتبي أصلا، هذا مو إشكال جديد. يمكن أن يقال كلام جديد بأن فرض مسألتنا المتعارف منها هو المتلبس بالصوم. مين يعني؟ يعني اللي ناوي صوم هذا اليوم، احنا ما عم نحكي عن من لم ينوي صوم اليوم، انتبهوا، ناوي صوم هذا اليوم ثم استيقظ بالفعل، هذا متلبس بنية الصوم، متلبس بشو؟ بنية الصوم. جاءه الآن أمر مطلق بالارتماس للاغتسال، أمر بالارتماس صار بيساوي الأمر بالارتماس قربة إلى الله، فهو بالفعل متلبس بالصوم ناوي له بمجرد أن أمر بالارتماس، لا يمكن أن يكون مأمورا بالفعل أمرا مطلقا بالصوم، إذ لا يجتمع الأمر المطلق بالصوم على الأمر المطلق بالارتماس. الأمر بالصوم بده يصير مقيد فيها الفترة هذه اللي أمر فيها أمرا مطلقا بالارتماس، يعني بالغسل الارتماسي، هو فعلا يقال غير مأمور بالصوم ولو كان ناويا من البداية، فهو لا يستطيع أن ينوي الصوم. لا يستطيع أن ينوي الصوم حتى يبني على عصيان الارتماس. هذا الكلام أيضا يا إخوان لا محصل له، وهذا مش كلام جديد، هذا نفس الكلام السابق بس عم ينصاب بأسلوب جديد. ليش؟ لأننا نقول في جوابه بأن هذا المأمور بالصوم مأمور بالصوم، مو ما مأمور، لكن مأمور بالصوم مقيد، والقيد بيده، يستطيع أن يمتثل الأمر بالغسل الارتماس المطلق، يستطيع أن يعصيه، كما لا يخفى. الأمر بالاغتسال يرفع إطلاق الأمر بالصوم،
التكليف بالصوم لا يرفع الأمر
بالاغتسال، لا يرفع أصله لكنه لا يرفع إطلاقه. أنا معش مأمور بالصوم أمر مطلق، مقيد بعدم الاغتسال، بترك الاغتسال. إذا أنت تركت الارتماس عصيته تستطيع أن تصوم، مأمور بالصوم حينئذ. جيد، فأنت مأمور بالأمر المقيد. طيب، قد يقول قائل أنا كيف أمتثل الأمر المقيد قبل أن أحقق قيده؟ ابدأوا انتبهوا، عم ضيق الدائرة. يعني طارة ينظر إلى الأمر بما هو تشريع، وأخرى ينظر إلى حالات المكلف. بمجرد التشريع أنا لا أكون ناوي للصوم، وإنما تستمر نيتي للصوم إذا نويت عصيان الارتماس. تعالوا معي إلى فترة ما قبل، مش الأمر، ما قبل قصد عصيان الارتماس. ما عندي في طرف الصوم إلا أمر معلق، ما عندي أمر فعلي، لأن الأمر لا يصبح فعليا إلا إذا عزمت على عصيان. هذا معنى الأمر الترتبي، إلا إذا تحقق شرطه، وشرطه هو إنما يتحقق بالعصيان. ما لم أحقق شرطه، ما لم أحقق شرطه، يكون هناك أمر فعلي بالصوم؟ لا يكون هناك أمر فعلي بالصوم، يوجد أمر مقيد بالصوم لا يصبح فعليا إلا إذا تحقق قيده. أنت إلى الآن بعد لم تقرر عصيان الاغتسال، إذا مقرر جنابك من قبل الأمر كما لو كان عندك قرار نهائي، أي يوم بتستيقظ فيه مثلا مطلقا أو في فصل الشتاء، انت ناوي تعصي الامر بالغسل الارتماسي اذا كانت وظيفتك غسل الارتماسي. بس عاده مو هكذا، عاده الانسان بيقوم بيتردد، ها، بشوف الدنيا برد، بيقلل مروءه، بيرجع بيتلحف، ها. طيب، ما دام لم يعزم على عصيان الأمر الارتماسي، ما دام لم يعزم فهو لم يحقق شرط الأمر الفعلي بالصوم. طيب، لم يحقق شرط الأمر الفعلي بالصوم، شو بيعني هذا؟ بيعني إنه بالفعل ما في أمر فعلي بالصوم، فشو بدك تمتثل جنابك؟ ماذا تمتثل؟ قل لي ما في أمر فعلي معلق على العصيان، أنا مش ناوي أعصي بعدني، بعدني مردد. ها؟ بعبارة أخرى يتوقف الأمر الفعلي بالصوم على قصد عصيان الأمر الفعلي بالارتماس. خليني أكمل الفكرة بس وبعدين. جيد، فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ أنا بالفعل لن أستطيع أن يكون لدي أمر قابل لأن يمتثل إلا إذا نويت العصيان. ما لم أنوي العصيان ليس لدي أمر بأن أمتثل في هذه الفترة. لا تقرر جنابك بمجرد أن أمرت بالاغتسال، بمجرد أن أمرت بالاغتسال، ما لم تقرر عصيان الاغتسال لا يصبح الأمر بالصوم فعليا، فأي أمر تمتثل؟ هذا من غير جهة ترتب. صورت لي ثلاثة على رأسي سيدنا، لكن تصوير وحده لا يكفي. أنا إنما أكون مطيعا إذا امتثلت أمرا فعليا صادقا في حقي، والأمر ترتبي لا يصبح فعليا إلا في زمن ثان، وهو زمن بعد زمان الأمر بالاغتسال الارتماسي، يتوسط بينه وبينه قصد عصيان الأمر بالاغتسال الارتماسي. ما لم أقصد العصيان أمر فعلي لا يوجد، في أمر مقيد. الأمر المقيد هو أمر فعلي، إنما يصبح فعليا بتحقق شروطه وقيوده، وقيده أن أنوي العصيان. فإذا أمرت بالاغتسال أمرا مطلقا لأنه هو الأهم والمستحب والموسع لا يزاحم المضيق، فحينئذ أنا غير مأمور بأمر فعلي ولو كان مصورا الأمر الترتبي. والظاهر والله العالم لا أدري أن سيد المستمسك اللي أطلق بسرعة الكلام، ومن قبله الأستاذ النائيني، وبعض الأعلام اللي ذهبوا هذا المذهب وارفع حواشيهم على العروة، الله العالم الظاهر أنهم ناظرون إلى هذه النكتة، مش إلى نكتة الضدين اللذين لا ثالث لهما. وإلا ما أظن أن يغفل أمثال الشيخ النائيني وسيد المستمسك عن أنه في مقابل الارتماس يوجد ترك الارتماس، وخصوصا أن الارتماس القربي مقابله حصتان. ولذلك الفكرة مش مرتبطة، نقطة دقيقة يا أخوان، مش مرتبطة بقصة أن الضدين هم لهما ثالث أو ليس لهما ثالث. نقول الأمر الترتبي لو صور فهو لا يكفي لتصحيح الصوم، باعتبار أنه بمجرد الأمر المطلق وكون الأمر الثاني مقيد، ما لم يتحقق قيده لا يوجد أمر فعلي. إذا لا يوجد أمر فعلي سالبة بانتهاء الموضوع، فماذا تمتثل جنابك؟ تمتثل لأمر مقيد بعد قيده ما تحقق، فلا يكون أمر في البيع. ظاهر أن النظر إلى هذا، لكن ليس معنى البطلان بالضرورة يا إخوان إنه هو غير قابل للتصحيح، لأنه تمتد النية في المستحاب إلى ما قبل الغروب، فترجع تنشئ نية أنت بعد ما تقصد، هو مش ناظر لها جهة. بالموسع أيضا على المعروف من الفتاوى، لو انقطعت النية ما دام إلى الزوال أنت مخير ولم ترتكب مفطر، فيك ترجع تنوي متى؟ بعد أن تحقق الشرط، بعد أن تنوي عصيان أو يفوت محله وطلعت الشمس وما اغتسلت جنابك وصار فيك تحصل ماء وتغتسل ترتيبي. أو ما بدك تغتسل أصلا إلى الليل. افرض أحد بده يعصي الصلاة وبده يعصي، مش واجب يبادر إلى الغسل ما دام جنابته بالفعل نهاريا. ها يعني التكليف بدأ نهاريا وقد يكون أجدب من قبل الفجر، لكن استيقظ بعد الفجر. عموما هذا ما ينبغي أن يقال والله العالم. ومع ذلك أنا لا أنكر مسألة بعده تحتاج إلى تأمل يا أخوان، إذا طلع معي فيها شيء جديد بنحكي إن شاء الله. وهذا ما يفسر لي عدم ربط الأعلام لفتواهم في المقام بقصة الترتب الضدين اللذين لهما ثالث. المسألة الرابعة والأربعون تأتي، أو الثالثة والأربعون تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.